قلت لك إن لم تتكلم في غير حديث الكساء أو تتكلم في حديث الكساء وما يدل عليه فإني سأتكلم عن أشياء أخرى تريد أنت أن تتهرب عنها. أنا أعرف أنك لا تريد أن تخرج من هذه الأحاديث، لا تريد أن أدخل معك في عقيدة الشيعة. أنا نعم قبل أن تناقشني في هذه الأمور حتى أصل معك إلى مرادي. أنا أريد أن أبين للناس جميعا، للشيعة والسنة، أن أبين لهم جميعا أن الحق واحد وأنه لا بد أن يبتدع من الجميع. قل ما عندك الآن وقد جهزت لك كلاما آخر تسمعه إن شئت، وإلا إن شئت لم تسمعه، ولكن قد جهزت لك كلاما آخر أريد أن أسمع كلاما مفيدا. تفضل دكتور عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أريد قبل أن أرد على الكلام الشيخ أن أتكلم عن أحد نتائج الجلسات الماضية، وهي قضية مهمة ثم سأرجع إلى كلام الشيخ أصلا، لأنه للأسف الشديد أن لو أنا تابعته سنخرج عن موضوع الحوار. فأقول جزاه الله خير وعفى الله عنه وأسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة. فأنا أقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذبا، فإذا كنت كتبت عندك كذاب أسأل الله أن لا أكون عند ذات الله إذا كتبت كذاب، ما يهمني أن يقول الناس عني كذا. فمنذ أن انتقلت من الوهابية الاثنى عشرية قيل فيني أكثر من ذلك، أقل شيء هو أنني كذاب. أقل حاجة قيلت في هذا العبد الحقير بعد أن تحول من الوهابية الاثنى عشرية أقل شيء أنه كذاب. الشيخ عثمان هو قضية ليست قضية عثمان، هو يقول أنه لم يرى سوء صادق، إذا فأنا كذاب عنده قبل أن يتحاور معي. فأقول رحم الله علماء أهل السنة، رحم الله القطار، رحم الله يحيى بن معين، رحم الله رحم الذين كانوا يكتبون عن شيعي رافضي فتوح. أما هذا فهو يقول لا يوجد شيء إلا وهو كذاب. رحم الله يحيى بن معين صلوات الله على روحه الطاهرة، لقد كان منصفا والله، لقد رأيته في أكثر من 40 موضع يقول شيعي فطلق. أما أنت فلا يوجد عندك شيء. أقول أن قضية الكذب ليست قضية شيعية أو سنية، يوجد في الشيعة كثير من الناس يكذبون كما يوجد كثير منهم يتقون، وهكذا في السنة يوجد الصادق ويوجد الكاذب، وهكذا في الوهابية حتى في المسيحيين، يوجد مسيحي يصدق ويوجد مسيحي يكذب. فاتق الله يا شيخ عثمان، لا تعمم. إن كنت تتهمني بالكذب لا مانع أن تتهمني والحكم بيني وبينك، لكن لا تتهم الشيعة كلهم بالكذب. اتق الله يا شيخ عثمان. ونعود إلى قضية نتائج الجلسات الماضية، وهناك قضية طرحتها في الجلسات الماضية وهي قضية لماذا اصطفى الله فاطمة من بين بنات النبي الأربع، لماذا اصطفى الله الإمام علي من بين جميع بني هاشم وجعلهم وأدخلهم في الكساء وأدار عليهم الكساء، لماذا اصطفى الله الحسنين من بين جميع بني هاشم. فمن المسلمات التاريخية بين المسلمين كما ذكرت في الجلسات الماضية أنه كان للنبي الأكرم جدا من البنات، كان له غير فاطمة رضي الله عنها، كان له زينب، كان له رقية، كان له أم كلثوم. لماذا لم يدخل أم كلثوم في الكساء؟ لماذا لم يدخل كساء على أم كلثوم رقية زينب؟ إذا كان القضية هو يريد يدخل كل من كان ينتسب لأهل البيت، لا، النبي ما كان يريد أن يحدد من هم أهل البيت، النبي كان يريد من هو المتطهرين من أهل البيت، من هو المتطهر كان يريد أن يميز المطهر. فلذلك لم يدخل أم كلثوم، لم يدخل زينب، لم يدخل رقية، بإجماع أهل السنة أنه أدار الكساء وفيها فاطمة، ولم يدخل أم كلثوم وهي بنت النبي، ولم يدخل زينب وهي بنت النبي. لماذا؟ من أجل أن يبين النبي أنه يوجد مطهرين من أهل البيت ويوجد غير مطهر، حتى لا يأتي أحد ويدعي أنه من المطهرين من أهل البيت فيتلاعب به، وكما حدث في التاريخ تلاعب كثير من الناس في قضية تحت مظلة أهل البيت ولعبوا بالدين وغاروا ونسبوا كل شيء إلى هذا الدين، وكل نصيبة حلت فيها الإسلام هي نصيبة أناس أتوا وادعوا أنهم مطهرون وأنهم معصومون ثم لعبوا في الدين كيفما شاءوا. ومن هنا اختار النبي بهذه المسألة ومنع زينب أن تدخل ورقية لم تدخل ومكثور لم يدخل وأدار عليهم ونادى بأعلى صوته اللهم إن هؤلاء خير أهل بيتي، أدخلهم في دائرة، أدار الكفاء عليهم، أدخلهم في بيت. لماذا صنع هكذا؟ لماذا صنع هكذا؟ هذا السؤال لم تجب عنه. لماذا يدخلهم في ثوب؟ لماذا يغلق عليهم الثوب؟ لماذا يدير الكفاء على يدير واحد؟ لو أتيت أنت وخرج إنسان ثم أتى بأبنائه الأربعة ثم أدخلهم داخل ثوب وأغلق عليهم الثوب وأدار عليهم الكفاء وربطهم بالكفاء وأغلق عليهم الكفاء وعلقهم مدار فيه بشوارع الكون وقال الله هؤلاء أهل بيتي، هذا مجنون الليل. إذا كان لا يريد شيء أن تقول لي هذا الحديث من فضيلة، هل هذا الحديث فضيلة؟ لكن ماذا يدل؟ النبي يريد أن يبين أن هؤلاء هم المطهرون من أهل بيتي، هؤلاء هم العدل الثاني، هؤلاء هم الثقل الثاني بعد القرآن والسنة. لكننا نجد أن الله خطف فاطمة فدخلت في الكساء، تريد أن تقول أنه من كان داخل الكساء لا يختلف عن الذي خارج الكساء؟ إذا كان لا يوجد فرق بين من دخل الكساء وبين من خرج الكساء فماذا أراد النبي من ذلك؟ إذا كان الذي دخل الكساء والذي كان خارج الكساء لا يوجد فرق بينهم، إذا ماذا أراد النبي من ذلك؟ من كتب على الصواب؟ من الفرق؟ ولكننا نجد أن الله اصطفى فاطمة من بين بناته، وأجمع أهل السنة وأجمع الاثنى عشرية أن النبي لم يدخل زينب ولا رقية ولا أم كلثوم، لم يدخلها في الكساء. وانتشر حديث الكساء بين جميع المسلمين وأورده مسلم في كل مكان، لماذا أدخل في الكساء؟ إذا كانت هذه فقط المسألة كان يريد النبي أن يبين أن هؤلاء هم الباطل. لماذا كان إذا رأى فاطمة يقول إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، ولكن إذا رأى أم كلثوم لا يقرأ هذه الآية؟ لماذا كان إذا رأى علي يقرأ آية التطهير لكن إذا رأى العباس لا يقرأ آية التطهير؟ ولماذا لم يدخل العباس بآية؟ لم تجب عن هذه الأسئلة. ما هو الكساء؟ لماذا النبي أدخل كساء؟ أنت إذا أدخلت أهلك داخل ثوب وأغلقت عليهم ماذا تريد أن تعمل؟ ومن المعروف لدى جميع المسلمين أن أم كلثوم وزينب ورقية كنا من بنات النبي وأنهم كنا موجودات يوم أدخل النبي فاطمة، فلماذا أدخل فاطمة في الكساء ولم يدخل زينب؟ لماذا أدخل فاطمة ولم يدخل أم كلثوم؟ لماذا أدخل فاطمة ولم يدخل رقية؟ لماذا أدخل علي ولم يدخل العباس؟ ومن هنا نحن نسأل لماذا اصطفى النبي فاطمة؟ لماذا اتخذها من بين بناته الأربع؟ بينما نحن نجد أن النبي أمرنا في روايات كثيرة ألا نفرق بين أبنائنا، لماذا النبي أمام الملأ وأمام جميع الصحابة قال في فاطمة ما لم يقل في رقية؟ لماذا أدخل فاطمة تحتك فاطمة تحتك سفرات ولم يدخل بنات الأخريات؟ لماذا قال بالروايات فاطمة بالعلم يعبدها ما يغضبني؟ ولم يكن ذلك في رقية ولم يكن ذلك في زينب وهذا بنته. لماذا 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 قال لعلي تقرأ أنت مني ذن الجيش هارون من موسى ولم يقل للعباس ذلك وهو من أهل البيت؟ إذا كانت القضية قضية أهل البيت نحن نقول أن هؤلاء من أهل البيت، العباس من أهل البيت لكن ليس من المطهرين، ليس من أهل الكتاب. هل لا أريد أن أكون منهم؟ ولماذا والذي جاهل ذهب بفاطمة ولم يذهب ببناته الأخريات؟ لماذا لم يذهب عندما ذهب يجاهل النصارى؟ إذا كان القضية قضية بناته لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يكن أثناء المهلة؟ لماذا لم يأتي وقد أجمع المؤرخون أنهن كلها موجودات؟ وأن النبي كان يريد أن يبين للناس أن فاطمة تختلف عن بنات الأرض. إن هناك أخي نحن لا ننكر أن فاطمة أن أم كلثوم من أهل البيت، نحن لا ننكر أنت لا ننكر أحسن من أهل البيت، نحن لا ننكر أحسن بلا من أهل البيت، لكن نحن نقول أنه ليس من المطهرين، ليس من أهل الكتاب. وأنا عندما سألتني عن الخميني أو سألتني عن ماذا قلت لك ماذا أجبتك؟ قلت لك بحثنا في آية الكتاب، قلت لك هل الخميني من أهل الكتاب؟ هل نزلت فيه آية التطهير؟ أنا أريد أن يكون البحث كأكاديمي وعلمي، لا يريد أن ندخل. أنا لا يهمني الخميني ماذا يقول، أنا يهمني المطهرين. لا يهم من خميني أصلا، ولا يهم من خوئي، ولا يهم من جميع هؤلاء، يهمني المطهرين أنا، لا يهمني أصلا. أنا يهمني ماذا قال النبي، ماذا قال حديث الكفاء، ماذا جاء في مسلم، ماذا جاء. إذا لم تسألني عن هذه القضايا، قضية الخميني عن الخميني عن الكفاء، هل نزلت في آياته، هل جاءت في آية البهلة؟ خميني رجل مستعد من بقية المستعدين له مال الآخرين. لا تتألف بأسئلة خارج الموضوع، هذا خارج الموضوع. أما قضية ما قلت أنه قضية الغلاف، أنا لم أنت أدعيت علي أنني كفرت الإثني عشرية، قلت هكذا بالله عليك أن تقول أن الإثني عشرية من المسلمين وأنا أكفرهم، وأنا الآن أصبحت من الإثني عشرية. أنا قلت لك هكذا، قلت لك بهذا الحرف الواحد ولا أسمع فيه، قلت لك أنك تخلط بين الإثني عشرية والغلاف، قلت لك أنك تخلط بين الإثني عشرية والنصيرية، قلت لك أن أهل السنة في جماعة التقريب الإمام الأكبر سلسوس قبل الإثني عشرية، وأفتى الفتوى المشهورة عندما قال أن المذهب الإثني عشري هو المذهب الخامس في الإسلام. هذه مسألة قلت لك قبل، ولكنه كفر النصيرية. قلت لك أن الإمام محمد الغزالي في كتابه ليس من الإسلام قال يجب ألا نخلط بين الإثني عشرية وبين النصيرية الغلاة. قلت لك أن أمير الجندي رحمه الله في كتابه حقبة في كتابه التاريخ الإسلامي ذكر ولقد ظن كثير من المعاصرين يعني من الوهابيين أنه لا فرق بين الغلاة وبين الإثني عشرية. قلت لك أن الإمام العلامة محمد البهي العالم المصري الذي أغدق المكتبة الإسلامية السنية بفكره، قلت لك أنه قال منذ أن ظهرت الحركة الوهابية وسعت دائرة الخلاف بين المسلمين وبين الإثني عشرية وبين السنة. قلت لك أن الإمام محمد الغزالي دافع عن الإثني عشرية في جميع كتبه. قلت لك أن محمد المدني العالم الأزهري دافع عن الإثني عشرية. قلت لك أنه ميز بين الغلاة وبين الإثني عشرية. قلت لك أن صاحب كتاب الفرق بين الفرق الإمام البغدادي قال أن الإثني عشرية من فرق المسيرين، بينما ذكر الإسماعيلية والنصيرية غيرية، ذكر الفرق هذه من فرق غير المسلمين. قلت لك أن الإمام نجد الدين الأثير العالم السني من علماء القرن الثالث خمس، عندما جاء القرن الخامس في نهاية القرن الخامس عندما شرح حديث يبعث الله في كل عام في كل 100 عام من جد الإسلام، ذكر أن المذاهب الإسلامية تتبنى هذا الحديث، فالشافعية تقول نجدد من مذهبنا، والحنبلية تقول من مذهبنا، والمالكية قال وأنا أقول بل نجدد من جميع المذاهب الإسلامية، وذكر المذاهب الأربعة، قال والإمامية باعتبارهم المذهب الخامس الإسلام، قال هكذا. انظر إلى الحديث عندما شرع الحديث، عندما شرع حديث يبعث الله في كل عام من جد الإسلام. قلت لك أن المسلمين وأن علماء الإسلام كانوا يتعاملوا مع الإثني عشرية بطريقة تختلف، النصيرية لا نشك في تكفيرهم. قلت لك أن الإثني عشرية عفوا كفروا النصيرية، كفروا التبعية، كفروا الإسماعيلية، كفروا قلاة الصوفية الفرق الصوفية المغالية والطرق الصوفية المغالية، وقالوا نحن نكفر ونتبرأ إلى الله من كل فرقة تدعي الألوهية أو تدعي صفة من صفات الألوهية لغير الله. هكذا ما قلتها. قلت لك أنك في كتابك التيجاني محمد التيجاني تأتي وتنتج من إثني عشرية أشياء ليست لهم، ذكرت في كتابك أنهم اختطفوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى البحرين، بينما هذا لم يكن عمل الإثني عشرية. اتق الله يا شيخ، هذا عمل القرامطة، ويوجد عشرات الفتاوي من الإثني عشرية بتفسير القرامطة. اتق الله، ما تخلط بين القرامطة لعنهم الله وبين الإثني عشرية، لا تخلط بين الإسماعيلية وبين الإثني عشرية. قلت لك أنك لا تعرف الإثني عشرية لأنني رأيتك في أشرطتك في كتبك لا تميز بين الإثني عشرية وبين الإسماعيلية، لا تميز بين الإثني عشرية وبين النصيرية، لا تعلم أن الإثني عشرية كفروا الإسماعيلية، لا تعلم أن الإثني عشرية كفروا النصيرية، لا تعلم أن الإثني عشرية كفروا السبائية، لا تعرف أن الإثني عشرية تبرعوا وكتبوا مئات الكتب في الرد على الفرق التي تنتسب الى التزوير وتدعي زورا وبستانا انها تنتسب الى البيت. قلت لك اننا يجب ان نميز بين الاثنين اثريه ومن الغلاه ومن الغلاه. هنا لا يوجد احد من علماء اهل السنه قال ان المثيريه من المثيرين ابدا، واتحدى تاديا. بينما انا مستعد ان اسيرك بعشرات اهل السنه قالوا ان الاثنين اثريه من المثيرين. فانا قلت لك منذ البدايه انك لماذا اخذت راي ناصر الكفائي عندما كفر الاثنين عشريه وتركت راي الامام شوقي؟ لماذا اخذت براي محمد مع الله وتركت راي الامام الشيخ محمد الغزالي؟ لماذا اخذت براي محمد مع الله عندما كفر الاثنين عشريه وتركت راي الامام حسن البنا؟ لماذا اخذت بذلك؟ لماذا اخذت براي المعاصرين مثل محمد مع الله وتركت راي امام اهل السنه ابن الاثير الذي نقلت لك كلامه بحق كلامك تفرقا وتضمك المائده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عصام وقع في اضطرار طبعا، مره يقول كفرت مره يقول لم اكفر. في الجلسه الثانيه في الشريط الاول في الوجه الثاني قلت كنت اكفر الاثني عشريه والعنهم، وتسمعه بصوتك ان شاء الله تعالى. وقلت كذلك في الجلسه الرابعه في الشريط الاول كذلك في الوجه الثاني كنت اشد المكفرين لاثني عشريه. وقلت كذلك في احد الاشرطه الان ما كتبته عندي ان زوجتك الى وقت قريب كانت تكفر الاثني عشريه، فما لي كيف كانت تعيش معك؟ ما لي كيف تعيش معك ولا تمسكوا بعصام الكوافر؟ لا هن حل لكم ولا انتم حل لهن، كيف تعيش معك وهي تكفرك؟ شيء عجيب جدا سبحان الله. قلت لم اكفرهم، لا كفرتهم، حتى انك اعتذرت وقلت انا كفرتهم واخطات، غيري كفرهم واخطا. قلت لك الذي كفرهم كفرهم عن علم وانت كفرتهم عن جهل. والان تقول ما قلت كفار. انت عجيب، انت عجيب تخلط، والله ما تدري ماذا يخرج من راسك. طيب قلت لا يوجد عندك شيعي الا كذاب. انا قلت كل الشيعة كذابون؟ ما قلت كل الشيعة كذابون، ما قلت هذا انا بس. قلت جميع الشيعة الرافضة الذين ناظرتهم كذابون. نعم كل الذين ناظرتهم كذابون، اقولها بصراحة، وإن أحببت وأحب الجميع كذابون. نعم أنا ما قلت كل الشيعة كذابين، هذه أيضا كذبتها علي الآن، وإذا قلت أنت تكذب وهذه منها. قلت لماذا يدير الثوب عليهم؟ هذا السؤال لم تجب عليه. زين أخيرا وجدت سؤالا لم أجب أنا عليه. أنا قلت لك أنت أجب، هذا دورك أنت أن تستدل علي بحديث الكساء، أنت تذكر الأدلة، تذكر ما يدل على هذا الحديث وأدار عليهم الكساء، فيقول لك هذا تشرحه أنت ليس أنا. أنت الذي تستدل بهذا الحديث على العصمة، أنت الذي تستدل بهذا الحديث على الإمامة، أنت الذي تستدل بهذا الحديث على التقدم على غيرهم، أنت الذي تشرح وليس أنا. فلا لا لا أجيب أنا على هذا، أنا أجبت بأن هذا الحديث دليل على فضلهم رضي الله عنهم، وإذا ذكر في فضلهم رضي الله عليهم. قلت لا يهمني الخميني ماذا يقول، ولا يهمني الخميني ولا الخوئي. سؤالي هل هم ملعونون؟ الخميني والخوئي هل هما ملعونان عندك أو لا؟ فقط هذا السؤال. أنت لما ذكرت لك كلام الخوئي والخميني عن تكفير من لا يؤمن بالإمامة قلت لي لا تأتيني بقول الغلاة نحن نلعن الغلاة. سؤالي واضح أنا. طيب جيد إنه لا يهمك. طيب هل هو ملعون؟ هل الخميني ملعون عندك؟ هل الخوئي ملعون عندك؟ هل مجلسي ملعون؟ هل مفيد ملعون؟ هل الصدوق الممقاني؟ أنت قلت نلعن الغلاة وهؤلاء غلاة، هل تلعنهم؟ أنا ما سألتك استدلت عليك بقولكم إني أنت الذي لعنتهم، ولذلك أنا قلت هذا عظم أنت بلعته الآن. هل تستطيع أن تقول هؤلاء ملعونون كما قلت نحن نلعن الغلاة وهذا القول قول الغلاة؟ كذلك ادعيت علي أني كفرت الاثني عشرية. تقول لا ما ادعيت عليك، وستسمعه بصوتك ان شاء الله تعالى. قلت اثني عشرية كفروا الغلاة. لا يا اخي الاثنى عشرية ما كفروا الغلاة، الاثنى عشرية كفروا كل من لم يكن اثني عشريا، حتى الزيدية كفار عندكم، كل من لم يكن اثني عشريا عندكم كافر. ولذلك نقلت لك اقوال علمائكم في كفرنا، وأننا لأننا لا نؤمن بالإمامة من الاثني عشر فنحن كفار، هذه عقيدتكم لكنك للأسف تستخدم التقية معي ومع هؤلاء الناس الذين يستمعون. كن صريحا، كن واضحا، كن واضحا في كلامك. هذا الذي تسطره كتبكم أن الذي لا يؤمن بهذا الأئمة أنه كافر، هذا قال كلام الخميني، هذا كلام غلاة، كلام الخميني والخوئي والمجلسي والمامقاني والمفيد والصدوق وغيرهم، هذا قول علمائكم. تقول تنسب الاثنى عشرية ما ليس لهم في كتابك وتنسب لهم قول الغلاة، ما نسبت لهم، الحمد لله. هذا الكتاب أمامي الآن وأقرأ لك حتى لا يظن الناس فقط أنك صدقت في هذه، حتى تتم المسألة وأنك ما صدقت في شيء أبدا. أقول لك ماذا قلت عنهم، أنا حتى لا تقول إنني أنسب قول الغلاة إلى الاثنى عشرية، هذا كلامي. قلت قال التيجاني: وفي الحقيقة ما عرفت من التاريخ الإسلامي قليلا ولا كثيرا، لأن أساتذتنا ومعلمينا كانوا يمنعوننا من ذلك مدعين بأنه تاريخ أسود مظلم لا فائدة من قراءته. قلت ما أقصر حبل الكذب، فإن التيجاني قال صفحة 23 كانوا يعجبون لحماسي وصراحتي وكثرة اطلاعي، وذكر أنه قرأ كتب أحمد أمين في فقرة 5. ثم قلت: ووصم التاريخ الإسلامي بأنه تاريخ أسود فرية شيعية لا يقولها أحد غير الشيعة، بل حتى المستشرقين يقرون بأن التاريخ الإسلامي فيه عصور ذهبية ظاهرة لا سيما عهد الخلفاء الراشدين. وإذا كان أساتذة التيجاني يقولون عن تاريخ المسلمين النصر إنه تاريخ أسود مظلم، فإن أساتذتنا وشيوخنا يقولون لنا غير ذلك، فهذه كتب علمائنا تسطر تاريخ سلفنا الصالح. وإن أراد التيجاني تاريخا أسود فلا مثل تاريخ الشيعة، فهم لم ينصروا الإسلام يوما ما، ولا فتحوا بلادا، ولا دفعوا عدوا، بل العكس هو الصحيح، فجهادهم دائما ضد أهل السنة في القديم والحديث. أما القديم فلا نعرف لهم جهادا ولا غناء في الإسلام، والذي نعرفه لهم هو ما يأتي: مساندتهم للتتار حين دخولهم بغداد وعاثوا فيها فسادا عن طريق ابن العلقمي والنصير الطوسي، وقد أثنى عليهما وعلى فعلهما الخميني في الحكومة الإسلامية. ونقلت كلام الميرزا باقر الموسوي، محمد باقر الموسوي الخنساري، في ثنائه على فعلهم. ثم كذلك ذكرت مساندتهم للنصارى في الحروب الصليبية، فتحهم الثغور لهم، إقامة الاحتفالات عندما هزم جيش العثمانيين على يد الروس، وقتالهم المستمر للعثمانيين، قتلهم الحجاج وقلع الحجر الأسود ونهبه إلى الإحساء. وأما في الحديث فقول الخميني: الطريق إلى القدس يمر عبر العراق، وثناؤه على النصير الطوسي الذي تسبب في مذبحة بغداد أيام التتار، قتل دعاة أهل السنة في إيران مثل أحمد مفتيزادة وأحمد الكسرى والبقاعي ومظفريان وغيرهم كثير، مذبحة صبرة وشاكيلة على يد حركة أمل الشيعية، ورواياتهم وقاويلهم عن تحرير البيت الحرام والمسجد النبوي وتفجيرات الحرم سنة 87، وغير هذا كثير. هذا الذي قلته، ما نسبته إلى الاثنى عشرية، وإنما نسبته إلى الشيعة بصورة عامة، فلا تكذب علي. كل شيء تكذبه أفضح، لن تستطيع أن تمرر علينا مثل هذه الأكاذيب. والآن أتكلم بما أردت الكلام عنه، لأنني قلت لك في البداية إن لم تتكلم عن ما تفيده آية التطهير فإنني سأتكلم عن موضوع آخر، فليعذرني الجميع. هل الصوت واضح؟ عفوا، تكلم عن حديث الاثنى عشر الذي ذكرته في المرة السابقة، أعيد وأكرر وأرتب الكلام في هذا الحديث الذي يستدل به الشيعة على إمامة الاثنى عشر. ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما بألفاظ كثيرة، منها: يكون اثنى عشر أميرا كلهم من قريش، وهذا الصحيحين، لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش، لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة، وهذا في مسلم، لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، وهذا في مسلم، لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليهم الأمة، وهذا عند أبي داود. الأدلة على أن الشيعة الاثني عشرية أو الرافضة يعتمدون على شفا جرف هار وعلى بناء يقوم على أعواد كبريت، في استدلالهم بهذا الحديث على أنه المقصود هو أئمتهم الاثني عشر. أن المقصود هم أنكم 12. أرد على هذا من خلال 22 نقطة أو 21 نقطة. الأولى، أولا، زيد بن علي بن الحسين أنكر على الأحوج شيطان الطاق أو مؤمن الطاق كما يسميه الرافضة، وقال له يعني كيف يعلمك أبي الذي هو علي بن الحسين كيف يعلمك بالإمام بعده ولا يعلمني؟ فقال له شيطان الطاق أو مؤمن الطاق كما تسمونه، قال له خشي عليك أن لا تؤمن فتدخل النار. نقول أليس أهل البيت أدرى بما فيه؟ الشيطان الطاق الأحول محمد بن أظن اسمه محمد، نعم محمد بن النعمان الأحول شيطان الطاق أو مؤمن الطاق كما تسمونه، أهذا أعلم من زيد بن علي بن الحسين؟ زيد بن علي يقول ما أخبرني أبي، ويقول هذا نعم أخبرني أنا ولم يخبرك، ألستم تقول أهل البيت أدرى بما فيه؟ بل هذا فيه اتهام لزين العابدين بأنه كتم أساس الدين عن ابنه زيد، واتهام لزيد بأنه رفض الإيمان بأبيه وأخيه وابن أخيه محمد بن جعفر وجعفر محمد بن علي وجعفر الصادق. ثانيا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي كما في كتب الشيعة: إني واثني عشر إماما من ولدي وأنت يا علي زر الأرض، وهذا في الكافي في الجزء الأول صفحة 34 و500. 12 غير علي، أنا واثني عشر من ولدي وأنت يا علي، يعني 13. عن جابر قال: دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت 12 آخرهم قائمهم، 3 منهم محمد و3 منهم علي، وهذا في الكافي في الجزء الأول صفحة 32 و500. 12 كلهم من ولد فاطمة، علي ليس من ولد فاطمة، إذن 13. 3 منهم علي، وأنت إذا عددت أئمتكم 12 تجد أنهم 4 اسمهم علي. رابعا، رواة الشيعة الكبار لم يعرفوا هذا العدد، يعني الدكتور عصام العماد وغيره من الشيعة الرافضة الموجودين حاليا في هذه الغرفة أو في غيرها في هذا المجتمع في هذا العالم، عرفوا أن الأئمة 12، ورواة الشيعة الكبار أئمتكم رواة حديثكم لا يعرفون. عمار السباطي، جميل بن دراج، أبان بن ثغلب، هشام بن الحكم، عبد الله بن أبي يعفور، هشام بن سالم الجواليقي، محمد بن النعمان الأحول، كل هؤلاء يقول عنهم النعماني إنهم بايعوا عبد الله الأفطح بن جعفر الصادق، لم يبايعوا لموسى، لم يعلموا أن الأئمة 12، وإنما بايعوا عبد الله الأفطح، حتى قال النبختي عالمكم وكبيركم ومؤرخكم في الفرق، قال النبختي: جل مشايخ الشيعة فطحية. فطحية يعني أتباع عبد الله الأفطح عبد الله بن جعفر الصادق. بل إن أكبر راو للحديث عندكم زرارة، يقول: يموت زرارة ولا يعرف إمام زمانه، ويقول لعمتي: اشهدي يا عم أنه ليس لي إمام إلا القرآن. أنتم تعرفون 12 وزرارة لا يعرف، أحاديث موضوعة حتى بعد زرارة، دين منفق حتى بعد هؤلاء الرواة الكبراء عندكم على الأقل. قال هشام بن سالم الجواليقي كبير رواتكم: خرجنا من عبد الله بن جعفر ضلالا لا ندري إلى أين نتوجه ولا من نقصد، يعني نفسه والأحول والساباطي عمارا ضلالا لا يدعون أن يذهبون. أين النص على 12 إمام؟ ألا يعرف هؤلاء أنه قد نص النبي على 12 إماما؟ كبار رواتكم الذين تعتمدون على أحاديثهم لا يعرفون الأئمة 12، وأنتم تعرفون. لذلك أقول إنه ملفق، شيء لفق بعد ذلك. جاءت روايات كثيرة، وهذه النقطة الخامسة، روايات كثيرة تنص على أن القائم هو موسى بن جعفر، هو القائم يعني هو النهاية، ما في 12، وإنما هو الأخير، كما قال جعفر الصادق: سابعنا قائمنا، وهذا في الكشي صفحة 73 و300. طبعا كلام النبختي في صفحة 78 من كتاب فرق الشيعة. كذلك قال عنه القائم سلي خالق البحر، وهذا في كتاب الغيبة سنة صفحة 46 للنعماني. وقال كذلك اسمه اسم الحديدة الحلاق، وهذا في الغيبة صفحة 47. طبعا خالق البحر موسى وحديدة الحلاق هي الموس. قال جعفر: إن جاءكم من يخبركم أن ابني هذا مات، يعني موسى بن جعفر، أو قص أو قدر، فلا تصدقوا به. وهذا في الغيبة صفحة 55. لا يعرف هؤلاء أن الأئمة 12، بل يقف الأمر عند موسى. النقطة السادسة: كل فرق الشيعة عدا 12 لم تقل ب12 ولا فرقة أبدا، ويتميزتم أنتم بهذا القول. كل فرق الشيعة لم تعلم بهذا القول، بل لم تسمى ال12 بهذا الاسم إلا بعد موت الحسن العسكري وليس له ولد. ولذلك النوبختي لما ذكر فرق الشيعة وخلافاتهم لم يذكر شيء اسمه 12 أبدا، ما ذكر 12 في عهد علي ولا في عهد الحسن ولا في عهد الحسين ولا في عهد علي بن حسين ولا محمد ولا جعفر ولا موسى ولا علي ولا 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 لم يذكر شيئا اسمه 12 أبدا، لأنه لم يعرف شيء اسمه 12 أبدا. وإنما بعد وفاة الحسن العسكري ولم يكن له ذرية اختلفت الشيعة كما ذكر النوبختي إلى 13 فرقة، وذكر المجلسي أنهم اختلفوا على 20 فرقة. ثم قال النوبختي: فرقة واحدة قالت له ولد ولكنه غائب وسيخرج، وهم الاثني عشرية. هنا ظهر اسم الاثني عشرية، ادعاء ولد للحسن العسكري تسميتم بعد ذلك بالاثني عشرية، وإلا في الأصل فلم يكن هذا الاسم معروفا، وإنما كان اسمكم المشهور الرافضة، كما قال جعفر الصادق لما جاءه الرجل قال: إن الناس تسمينا باسم قطع علينا ظهورنا. قال: ما هو؟ الرافضة. قال: نعم. قال: ليسوا هم سموكم الرافضة، ولكن الله هو الذي سماكم الرافضة لأنكم رفضتم الباطل. طيب، إذن الزيدية لا تعرف 12، الإسماعيلية لا تعرف 12، الفطحية لا تعرف 12، الكيسانية، البتري، الجارودية، المختارية، الراوندية، الخطابية، القرامطة، الواقفة، الدروز، النصيرية، البابية، كل هؤلاء لا يعرفون 12، ما تعرفونهم، ما تعرفون 12 إلا أنتم فقط. ملفق، شيء ملفق، تختلف الشيعة اختلافات كثيرة، ثم في النهاية قلتم هم 12. ولذلك لما قال النوبختي إن فرقة واحدة قالت لله حجة وهو من ولد الحسن العسكري ولكنه لم يعرف، لم يذكر دليلا واحدا من السنة يدل على أن الأئمة 12، وإنما جاءت الأدلة بعد وفاة النوبختي، وضعت الأحاديث بعد وفاة النوبختي. وأنت تقول عندنا عن الحديث 13 سنة تدرس علم الحديث، أنا مستعد هنا أن أدرس معك علم الحديث عند الشيعة، وأبين لك أنه ليس عندكم ولا علم الحديث ولا شيء، وقد بينت هذا في شريط الزواج المتعة، وأرجو أن ترد علي في هذا الشريط وأن تبين لي خطأي، لأن الحر العامل يقول ما عندنا أحاديث صحيحة، ولو طبقنا شروط الحديث الصحيح على كتبنا لا أبطلنا جميع أحاديثنا ولم يصل لنا ولا حديث واحد، وإنما هي كما يقول كليني كتب وجدناها فقالوها فإنها حق، إجادات حق. أين الأربعمائة؟ أين الأصول الأربعمائة التي تنقلون عنها؟ نقل عنها الكليني وغيره، وأين هذه الأصول؟ نقل عنها الكليني واختفت، لا توجد، لا توجد أسانيد، وليس هذا موضوعنا الآن، وإن شئت ناقشتك في هذا، لكنك لا تريد أن تناقشني في الشيعة، لأنك كما قلت أنا للجميع أنا أعلم منكر كتب الشيعة وأعلم منكر الشيعة، لذلك لا تستطيع أن تناقشني في الشيعة. النقطة السابعة أو الثامنة عفوا: الحديث فيه أن الدين يكون عزيزا فترة خلافتهم، أي فترة خلافة 12، ثم يزول هذا العز. أنا أسألك سؤالا: متى هذا العز ومتى هذا الذل؟ إذا كان أئمتكم موجودون، إذا كان أئمتكم موجودين منذ عهد النبي إلى يومنا هذا، المنتظر إلى الآن موجود، الآن نحن في عز، أستطيع أن تدافع عن 300 مسلم أو أكثر الذين قتلوا في الهند؟ أستطيع أن تدافع عن المسلمين في أي مكان في العالم أنت أو غيرك؟ المسلمون اليوم في عز، أين هذا العز؟ لا يوجد هذا العز، في ظل وضعف. وأنت دائما تقول لأن نجتمع نحن ضعفاء، نحن كذب، لأن نجتمع العدو يركز علينا وغير ذلك وغير ذلك. لا، نحن في عز، لا يزال الإسلام منيعا، لا يزال الإسلام عزيزا حتى يحكم 12، وانتم عندكم ما زال 12 يحكمون، ما انقطعت الإمامة عندكم، ولو انقطعت الإمامة لسخت الأرض بأهلها. أين هذا العز؟ لا نراه. كذلك تقولون لم يكن الدين عزيزا أبدا في خلافة من سبق، في خلافة أبي بكر لم يكن عزيزا، في خلافة عمر لم يكن عزيزا، في خلافة عثمان كذا، بل حتى في خلافة علي أنتم تقول لم يكن الدين عزيزا، بل كان علي رضي الله في خلافته يستخدم التقية، ولذلك تقول عجز عن أن يخرج القرآن الصحيح، وعجز عن أن يبطل ما كان أظهره أبو بكر وعمر وعثمان من كثير من الأمور، عجز أن يبطل هذه الأمور رضي الله عنه وارضاه، كذب على علي رضي الله عنه، بل كان يستخدم التقية أو التقية في ذلك الزمان. وكذا طبعا الحسن والحسين، وإذا تقولون أنتم في كتبكم، وأنت قلتها هنا، إن كنت أذكر وإن كنت مخطئا فأرجع أن تخطئني، لأن أنا على الذاكرة، هذه لم أسجلها، كأنك قلت أنه لم يكن إمام الأئمة إلا وكان في عنقه بيعة لطاغوت، وإن لم تكن قلتها فقالها كثير من علمائكم أن كل الأئمة كانت في أعناقهم بيعة لطواغيت زمانهم. فأين العز؟ لا يزال الإسلام عزيزا إذا كان الأمر كذلك. العاشرة، الحديث ليس في حصر لعدل الله، خبر يخبر أن الدين يكون عزيزا خلافة 12 خليفة. من أين لك أنه يعني هذا العدد فقط هم الأئمة؟ ما في الحديث هذا الشيء أبدا. ولاية المنتظر عندكم إلى قيام الساعة، لو لم يبقى على الأرض إلا رجلان لكان أحدهما المنتظر، إذا متى يكون الذل والعز؟ إذا ما في كلام، هذا الحديث باطل، لا يجوز لكم تسلم الحديث، متنه باطل على أصولكم. قول النبي كلهم من قريش يستبعد جدا أنه يريد عليا وأولاده، لو كان ثلاثة يقول علي وأولاده، ما يقول كل موقف يضيع الناس، بل والله الذي لا إله إلا هو. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من ولد إسماعيل لقلتم هؤلاء هم الاثنى عشر، لو قال كلهم من ولد آدم لقلتم هؤلاء هم الاثنى عشر، ما تنتهي المسألة. والنبي أصلح الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولو أراد عليا وأولاده لقال علي وأولاده. النقطة الثالثة عشرة أو الثالثة عشرة، جاء إذا كان القضية قضية عدد، يعني فقط منهم عدد 12، فنقول لك جاء 16 مسلم في أمتي 12 منافقا، تقبلون أن تكون أنتم أتباعه، أتباع 12 منافقا؟ إذا كانت قضية قضية مجرد عدد فقط، فجاء العدد 3 بوجود 12 منافقا. وأرجو أن لا تلبس على الناس وتقول إني قلت إن عليا وحسن وحسين لهم 12 منافقا، 12 منافقا ما قلت هذا الكلام، لا أعرف الجميع موقفي أنا من علي والحسن والحسين وإمة أهل البيت الحمد لله. النقطة الرابعة عشرة، نقول جاء القرآن بذكر الرسل ورسالاتهم ولم يتطرق على الأئمة أبدا، مع أنهم عندكم أفضل من الأنبياء وأفضل من المرسلين، وهذا ما صرح به مشايخكم وعلماؤكم أنهم أفضل من جميع المرسلين وأفضل من جميع الأنبياء ما عدا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان قد نص النبي عليهم فأنا أقول لك الآن لماذا قبل علي بالشورى، ولماذا تنازل الحسن لمعاوية، ولماذا بايع الأئمة جميعهم للخلفاء الراشدين وغير الراشدين الذين في زمنهم في غير زمنهم. وهذه هي النقطة الخامسة عشرة. السادسة عشرة، كيف يكون نص على علي والنصوص المنقولة عن علي تنافي ذلك؟ علي يقول أنا لكم وزير خير مني لكم أمير، الله أكبر، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أيأمر علي الناس بالكفر؟ لا يمكن هذا أبدا. كذلك لما تولى علي الخلافة لم يدعي النصر، بل ذكر أنهم حملوه عليها حملا، والأول في صفحة 36 و100 من نهج البلاغة، والثانية هذه في صفحة 36 من نهج البلاغة، وقال كذلك إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، وهذا صفحة 67 و300 من نهج البلاغة كذلك. وهذا عالمكم البياض يقول إن عليا لم يذكر النص للصحابة. نعم ما عنده نص حتى يذكره للصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة 13 لما قام النص الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن رضي الله عنه ورحمه لما خرج الصادق جعفر رضي الله عنه سمح لولديه موسى وعبد الله أن ينضم إليه، وهذا في كتاب مقاصد الطالبيين صفحة 44 و200. النقطة 18 لا يعقل أبدا وجود كل هذه الأحاديث التي يرويها الشيعة في ذكر الأئمة جماعات أو أفرادا ثم تغيب جميع هذه الروايات عن رواة الشيعة الكبار وفرق الشيعة التي كانت تختلف بعد وفاة كل إمام تقريبا، مما يدل دلالة قطعية على أن هذه الأحاديث وضعت متأخرا. أنتم أخذتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد 12 خليفة ثم قلتم بعد وفاة الحسن العسكري ولا يوجد ولد له، ووضعتم ولد له لأنكم لا يمكن أن تزيدوا على 13 لأنه لا يوجد هذا الولد أصلا، المنتظر لم يخلق. ولذلك لما جعلته منتظر قلت عايش إلى الآن لأنكم لا يمكن أبدا أن تأتوا منه بولد لأنه غير موجود وفاقد الشيء لا يعطيه. ثم كذلك وهي النقطة 20 أو النقطة 19 عفوا ولاية الأئمة عندكم سرية، ولذلك عن الرضا قال ولاية الله أسرها إلى جبريل وأسرها جبريل إلى محمد وأسرها محمد إلى علي وأسرها علي إلى من شاء ثم أنتم تبيعون ذلك. من الذي أمسك حرفا سمعه؟ هذا في الكافر. من الذي أمسك حرفا سمعه؟ من أين لكم الآن أنها نصوص سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس جميعا أنه لهم الأئمة؟ لا توجد نصوص سرية، الإمامة سرية، فمن أين لكم هذه النصوص؟ النقطة 20 أوصاف 12 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يتولون الخلافة، هؤلاء لم يتولى منهم الخلافة إلا علي والحسن رضي الله عنهما. الإسلام في عهدهم عزيز، ما كان الإسلام عزيزا في عهد أحد منهم أبدا إلا في عهد علي رضي الله عنه وفي عهد الحسن ثم غيرهم لا، لأنهم ما حكموا أصلا حتى يكون الإسلام في عهدهم عزيزا. قال الناس يجتمعون عليهم، هل اجتمع الناس على الأئمة؟ أليس ارتد الصحابة كلهم إلا 3؟ أين اجتماع الناس عليهم؟ لم يحدث شيء من هذا فقط. النقطة 21 الأخيرة قلت لا ينطبق على أئمة الشيعة أي وصف سوى العدد فقط من هذه الأحاديث التي يستدلون بها، والعدد مدعى بعد الحديث لموت الحسن كما قلت بدون ذرية. نعم للشيعة بعد ذلك أن يسألوا إذا كان الأمر كذلك إذن من هم هؤلاء الاثنى عشر في نظر أهل السنة. أنا أقول هذا خبر وليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم. خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هذه 4 ومعاوية ويزيد هذه 6، ثم عهد ابن الزبير والذي كان فيه الفتنة لأنه كان الأمر بينه وبين مروان ثم بينه وبين عبد الملك بن مروان وهذا عصر فتنة ولم تكن الأمور مستقرة لخليفة واحد للمسلمين. ثم جاء السابع وهو عهد عبد الملك بن مروان لما حكم بعد عبد الله بن الزبير واستقرت الأمور. الثامن هو الوليد بن عبد الملك، والتاسع هو سليمان بن عبد الملك، والعاشر هو عمر بن عبد العزيز، والحادي عشر هو يزيد بن عبد الملك، والثاني عشر هو هشام بن عبد الملك. نعم إلى هنا كان الإسلام عزيزا، ثم جاءت ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي اشتهر باسم الفاسق، وثم بعد ذلك بدأ التراجع في دين الله تبارك وتعالى. نعم هؤلاء 12 حكموا المسلمين وكان الإسلام عزيزا، وكلهم من قريش، أبو بكر من بني تيم من قريش، عمر من بني عدي من قريش، عثمان من بني أمية من قريش، علي من بني هاشم من قريش، معاوية ويزيد من بني أمية من قريش، عبد الملك الوليد سليمان عمر يزيد هشام كلهم من قريش، كلهم من بني أمية كلهم من قريش، يصدق عليهم جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل لكم. كل الأدلة التي تستدل بها لم تجد إليها سبيلا أبدا، بل هو كما قال الشيخ الثانية كل دليل يستدل به أهل البدعة على بدعتهم نقلبه عليهم إن كان الدليل صحيحا. وهذا حق وأسهل الإطالة، ولكنه كلام كان لا بد منه حسب وجهة نظري، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرجو من الشيخ عثمان الخميس أن نتحاور بهدوء، لا داعي أن يغضب أو أغضب أنا، قضية لا تستحق الغضب. نحن منذ البداية نريد أن نصل الحق، والله يا أخواني أنني أتألم كثير جدا عندما أجد حوارا سمعته وكان بين كما أتذكر الشيخ محمد الغزالي والدكتور يوسف القرماوي، وكان موجود من طرف العلمانيين فؤاد سراج الدين، وكان حوارا هادئا بين علماني وإسلامي. فيجب أن إذا كنا نستخدم الهدوء بين العلماني وبين المسلم، فيجب أن يكون طالما أن الشيخ عثمان صرح أكثر من مرة أن الاثني عشرية من المسلمين، وأنا صرحت أكثر من مرة أن الوهابية من المسلمين، إذن فيجب أن يكون الحوار هذا، تكون هنالك معاملة مسلم لمسلم، ومن هنا لا داعي للغضب. القضية لا تستحق الغضب، القضية تريد منا بحثا علميا مبني على أسس. وأنا أعجبني الشيخ عثمان الخميس، وقلت في بداية الجلسات أنه في الحقيقة لم أجد وهابي هادئ بهذه الصورة، ولا أدري ما الذي حدث في الجلسة الماضية وهذه الجلسة. يعني في الحقيقة تغيرت يا شيخ عثمان، في الجلسة الماضية جئت وفتحت لنا صورة براءة، والله أني فوجئت، قلت ما الذي حدث في الشيخ عثمان الخميس؟ فتحت صورة براءة وبدأ يقول أيها المشركون أيها الرافضة أيها المشركون أيها الرافضة. كان ما أدري لماذا هذا، الناس تغير. يعني نحن لا نريد أن نتنابز بالألقاب، لا نريد